الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لسه ما بعرف هذا أي موقف يصير في البحث، الله أعلم. التالي جيد. البحث فيه يقع في عدة مسائل وقع البحث عنها، وأكثرها تطبيقات بين النفي والإثبات لمبحث الترتب، عبر عنها بالتنبيهات. قلت أكثرها لأنه قد يأتي البعض لا يعد تطبيقا. وما وجدت مسائل معتد بها حتى أفصل في موقفين يعني مستقلين. الموقف الأول نعقده للبحث الذي أثير في سعة وضيق شمول مبحث الترتب للواجبات المتزاحمة. الواجبان المتزاحمان إما هما مضيقان مثل إنقاذ الغريقين، وإما موسعان أي لهما حصص طولية متعددة، وإنما يتزاحمان في حصة من حصصهما اتفاقا، كالأمر بصلاة الظهر وصلاة الكسوف، كلاهما له أفراد طولية إذا كان الكسوف طويل، موسع. ففي الحصة التي يتزاحمان فيها هل نحتاج إلى الترتب أم لا نحتاج إلى الترتب؟ وقد رأيت في جملة من كلمات المحققين وضوح أن الترتب لا يحتاج إليه في الموسعين. أي من الذين قالوا بلزوم الترتب في المضيقين، جملة منهم قالوا لا حاجة إلى الترتب في الموسعين، فكل من الموسعين يشمل أفراده بعرض الآخر وإن كان أحدهما أهم من الآخر، كما لا يبعد في المثال الصلاة اليومية عمود الدين، صلاة الكسوف مش عمود الدين. جيد. الحالة الثالثة للتكليفين أن يكون أحدهما مضيقا والآخر موسعا، مثل إزالة النجاسة عن المسجد واجب فوري، أو إنقاذ الغريق. والصلاة موسعة معك وقت، أوائل الزوال حصل ذلك، ها؟ لها أفراد طولية. هنا ركز البحث ووقع بين المحققين في أن الترتب في المقام هل نحتاج إليه أم لا، يبقى الأمران بعرض بعضهما. والأبدأ البحث ببيان أساس الإشكالية التي لأجلها ذهب إلى التردد حيث يقال به، فيدعى أنها غير موجودة في المقام. تقدم أن أساس مشكلة التردد هي أنه يلزم من إبقاء التكليفين على إطلاقيهما في حالة التزاحم التكليف بغير المقدور، إذ تضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما، فشمول التكليفين له بعرض بعضيهما لازمه طلب الجمع بينهما، وهو غير مقدور وقبيح، تكليف بالمحال. هذا أساس الإشكالية. هذه الإشكالية واضحة في المضيقين، أما في الموسعين أو كون أحدهما موسعا فيدعى أنها غير واضحة، والسر في ذلك حينئذ هو أن الموسع له حصص طولية، ومتعلق التكليف ليس هو الحصة بل العنوان الذي تعد كل حصة من الحصص مصداقا له. وعليه فإنه يكون مأمورا بهذا العنوان، صحيح أن باب الامتثال هو الواقع الخارجي، وهو الحصة، ولكنها امتثال للأمر من باب كونها مصداقا للمأمور به، وهو العنوان الكلي. ويكفي عقلا القدرة على امتثال العنوان لكي يكون التكليف به صحيحا عقلا، أي جائز على الشارع الحكيم التكليف به، ولا إشكال في أن الجامع بين المقدور وغير المقدور من الحصص مقدور، إذ يمكن الإتيان به وتحقيقه ما دام المطلوب صرف الوجود حصة من الحصص في ضمن الحصة المقدورة. وعليه فغائلة التكليف بغير المقدور غير موجودة في المقام، وحيث لم تكن موجودة فلا إشكال في ترك التكليفين بعرض بعضهما من دون إضافة قيد لبي لأحدهما وهو المهم أو أحدهما على الإطلاق في المتساويين في الأهمية. إن قيل ماذا تقولون في الحصة التي هي مورد التزاحم، فنقول هذه الحصة ليست هي المكلف بها، هذه الحصة مصداق للكل المأمور به. وانطباق الكل عليها انطباق قهري، فيستطيع الإنسان أن ينوي امتثال الأمر الصلاة مثلا وهو عاص للمبادرة إلى الإزالة في أول الوقت، ويكون ممتثلا لأن الصلاة المأمور بها لا تقتضي أكثر من التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. وتكون الحصة امتثال حقيقي في المقام، هذا وجه الإشكالية في انضواء هذه الحالة تحت عنوان التردد، ووجه دعوى أننا لسنا بحاجة إلى التشبث بأذياله في المقام. وهذا مبني على ما أطلقوا عليه أن القدرة شرط عقلا لا خطابا، وهو ما يظهر من المحقق الثاني بناء فرع فقهي عليه بشكل واضح في جامع مقاصده في الجزء الخامس صفحة 13،
عاجز مخاطب
قادر هو مش عاجز،
الخطاب الخطبة ليست الشرط.
جيد، في مقابل هذا الذي طرح في المقام وجدنا المحقق النائين أعلى الله مقامه الشريف يثير هذا البحث بمناسبة هذا الفرع الفقهي الذي ذكره المحقق الثاني قبل تنقيح التردد ب300 سنة لعلهم. ولذلك قيل أول من قال بالتردد المحقق الثاني، طبعا من دون بحث مبنائي، لأنه كان مركوز عنده يعني. ذهب المحقق النائيني إلى ربط هذا الذي ذكره المحقق الكراكي وعلى الله مقامه الشريف بمبحث أن القدرة هل هي شرط في الخطاب أم ليست شرطا في الخطاب؟ والخلاف بين الرؤيتين هو خلاف في أنها قيد عقلي يضاف إلى الخطاب أم أنها قيد في نفس الخطاب. وحلوها كنكم بتحلوها، لأنه سيبرز رأي ثالث إن شاء الله يقول ليست قيدا في الخطاب، لا لفظا نحو الإطلاق والتقييد ولا عقلا، يقيد فقط في الامتثال. تقدم شيء من هذا سابق وهو نظر السيد الكوهي على الله مقابل. الشيخ النائيني يرى أن القدرة قيد في الخطاب، وأن الخطاب لا يمكن أن يكون مطلقا من الأساس بحيث يشمله العاجز بلحاظ الحصة التي يعجز بها. صحيح أن الأوامر تتعلق بالطبائع والعناوين، لكن عالم الامتثال هو الواقع الخارجي، والتكليف يجعل بداعي البعث والتحريك. فلا بد وأن تكون القدرة في موطن الانبعاث والتحرك، بمعزل عن أن القادر قد لا ينبعث قد يعصر، لكن القدرة على الانبعاث. ومن الوضوح بمكان أن هذا يرتبط بانحلال التكليف، فلا بد من أن يكون المقياس كل حصة حصة من الحصص. إذ يستحيل البعث والإرسال التشريعي نحو الحصة غير المقدور، والمفروض أن الحصة التي تلتقي مع أول أزمنة الإزالة، ما قبل الإزالة يعني الزمن الأول خلينا نفترضه، هي حصة مكلف فيها بالإزالة اقتضاء، ومكلف فيها بالصلاة اقتضاء، باعتبار أنها مصداق للعنوان المأخوذ في الدليل وجوب الصلاة، أول وقتها الزوال وآخر وقتها الغروب. فلا يمكن أن يكون الخطاب باعثا ومحركا نحو هذه الحصة، لأنه يلزم من ذلك التكليف بغير المقدور. طبعا هذا التعبير غلط وإن كان موجود في الكلمات، هو يمكن أن يكون باعثا نحو هذه الحصة من جهته، لا يمكن أن يجتمع مع ذاك الباعث على إطلاقيهما، يلزم منهما التكليف بغير المقدور، وهو الجمع بين الضدين على مستوى قدرة المكلف، أي تضيق قدرته عن الجمع بينهما في آن واحد. فإذا كان التكليف يجعل بداعي البعث والتحريك، كما يصر جملة من المحققين، والشيخ النائني دائما يكررها دائما يكررها، فلا إشكال ولا ريب في أنه يعود محذور التكليف بالضدين بعرض بعضهما، فنحن بحاجة للترتب وتقييد الأقل أهمية، اللي هو جزما هنا، وإن كانت الصلاة عمود الدين والموسع من هذه الجهة، من باب أن له مندوحة، ها؟ بالأهم اللي هو المضيق أو المعجل، أنا بسميه باعتبار المضيق على قسمين، في مؤقت مضيق بحيث ما إله إلا حصة واحدة، وفي مضيق بمعنى التعجيل، وإلا يبقى آنا فآنا يجب المبادرة إليه ما لم يتحقق المتعلق، مثل إزالة النجاسة على المسجد. على هذا الأساس يقول الشيخ النائيني: هل يمكن جعل التكليف في داعي البعث والتحريك في الآن الأول بعرض جعل التكليف بالإزالة بداعي البعث والتحريك معا نحو ضدين تضيق قدرة المكلف على الجمع بينهما؟ يقول: لا يمكن. إذا كان كذلك فحكمة التكليف غير موجودة بلحاظ الحصة الأولى اللي هي موطن الامتثال وإفراغ الذمة من التكليف، كما لا يخفى. طبعا مش فيه غير موجودة، غير موجودة بمعنى الجمع بينهما لا يمكن، بدي أرجع كرر. المهم على هذا الأساس شو بتصير النتيجة؟ يقول: لا فرق بين الموسع والمضيق، لأن العبرة بالحصص التي تحل إليها التكليف. وعلى هذا الأساس نحن بحاجة إلى الترتب. نعم، يقول غاية الأمر أنه في الموسع انتبهوا لي، هذا مش قليلة، غاية الأمر هنا حتى لو قلنا بعدم إمكان الترتب، نحن آباء الترتب، لكن لو قلنا بعدم إمكانه، يقول محقق النائني: تصحح الصلاة في أول الوقت. كيف شيخنا النائني بقى تصححها بناء على امتناع الترتب؟ لكن بحاجة للترتب لإثبات الأمر بهذه الحصة. كيف بتصحح؟ يقول: نقصد التقرب بالملاك، لأننا نعلم أنها حاوية للملاك الصلاتي، لأن الأمر الشيء لا يقتضي النهي عن ضده. هذا الكلام يا إخوان لا يصح إلا على ما بنيت أنا عليه من التفرقة بين الفعلية الملاكية والفعلية التجهيزية، وإلا إذا قصدوا من الملاك، الملاك بما هو ملاك بمعزل عن أمر المولى، وأن أمر المولى لا يشمل المقام، قطعا هذا الكلام لا يصح، لأن الملاكات أمور تكوينية، لا هي مقربة بذاتها ولا مبعدة، بدها أمر لا تكون مقربة أو مبعدة، فالأمر في حد تفعيل الملاك قابل للمقربية ولو لم يكن منجزا بالفعل على المكلف. هذا بحث آخر، شو بدي فيه؟ هذه خلاصة طرح البحث. سيد الخوئي جاء وخالف بشدة أستاذه النائني، وارتكز في مخالفته لأستاذه النائيني على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى أن ما قلته يا شيخنا مشتهر بين بعض المحققين كالمحقق الإصفهاني وغيره، من أن التكاليف تجعل بداعي البعث والتحريك، هذا مبني على بحث الإنشاء، وأنه يقصد بالإنشاء إيجاد المعنى باللفظ. خلاصة مبناي أنا، سيد الخوي يقول هناك أنه لا بعث ولا تحريك ولا يجعل التكليف لا بداعي البحث ولا بداعي التحريك. غاية ما يدل عليه الإنشاء بالأمر هو جعل الفعل على ذمة المكلف. هذا من فروع مسلك التعهد في الوضع اللي قال به السيد الخوئي يا أخوان ولوازمي. وعلى هذا الأساس يقول نحن قلنا صيغة الأمر ومادة الأمر وهذا لا يستفاد منها الوجوب أصلا. الوجوب إنما يستفاد بحكم العقل من المركب بين الأمر وعدم صدور الترخيص بالترك من المولى. يحكم العقل بلزوم الإتيان بالفعل. يعني تقريبا الأحكام التكليفية بتتحمل الأحكام الوضعية يا أخوان تقريبا. ها؟ جعل الفعل في ذمة المكلف أو على ذمة المكلف. يقول السيد الخوئي هذه الركيزة الأولى بناء عليها ما دخل الخطاب بالقدرة وغير القدرة. هذا أولا، هذا أول ركيزة. ثاني ركيزة أنا أقول لا ما نسب إلى المحقق الثاني صحيح ولا ما نسب ولا ما قاله المحقق النائني صحيح. أنا أقول القدرة ليست شرطا، لا، في مبادئ الحكم ولا في إصدار الحكم ولا في فعلية الحكم. القدرة شرط في حكم العقل بالتنجس أي تحميل المسؤولية، ليست دخيلة في أي مرحلة من مراحل الخطاب لا عقلا ولا بمقتضيات الخطاب. ولذا يقول من كان، انتبهوا لها العبارة وعلقوها للثنين، ولذا نقول يقول السيد الخوئي يحسن تكليف من يكون قادرا أثناء الامتثال ولو كان عاجزا أو غير موجود أو غير مكلف أو في زمان صدور التكليف وشمول التكليف. وهذا في تقديري وقوع في خلط عجيب من مثله أعلى الله مقامه الشريف. تأتي تتم الكلام. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.